أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب آداب المتعلمين للمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، أعلى الله في الخلد مقامه. تطرقنا في الدرس الأول إلى تمهيد في بيان المؤلف والمؤلف، الكاتب والمكتوب. الكاتب الخواجة نصير الدين الطوسي، والمكتوب والمؤلف هو كتاب آداب المتعلمين الذي هو بمثابة مختصر لكتاب الزرنوجي الحنفي. النقطة الأولى التي يتطرق إليها الخواجة نصير الدين الطوسي المقدمة، والمقدمة مقدمتان: مقدمة علمين ومقدمة كتاب. مقدمة العلم عادة يذكر فيها ثمانية أمور، أهمها ثلاثة: الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث فائدة العلم. فكل علم من العلوم له مقدمة: علم الفقه، علم العقائد، علم التفسير، علم أصول الفقه. يبحث في مقدمته أولا عن تعريف علم الفقه، وثانيا عن موضوع علم الفقه وهو فعل المكلف، وثالثا عن فائدة علم الفقه، أن المكلف يعرف الواجبات فيعملها ويعرف المحرمات فيجتنبها. وأما مقدمة الكتاب فهي ما يصدر بها الكاتب كتابه، ويتطرق فيها إلى عدة أمور أهمها أمران: الأول الداعي الذي دعاه إلى كتابة الكتاب. فكل مؤلفين حينما يشرح في التأليف هناك أمر دعاه إلى تأليف ذلك التأليف وكتابة ذلك الكتاب. إذن الأمر الأول من مقدمة الكتاب هو بيان الداعي. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني من مقدمة الكتاب بيان طريقته في الكتابة والعرض. فهذا الكاتب حينما كتب الكتاب ما هي طريقته في كتابة الكتاب، وما هو الأسلوب الذي اتخذه في تأليف ذلك الكتاب. إذن هذه أمور خمسة ينبغي أن يحيط بها الطالب. الأمر الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث فائدة العلم، وهذه الأمور الثلاثة تذكر في مقدمة العلم لا في مقدمة الكتاب. الأمر الرابع الداعي الذي دعا الكاتب إلى كتابته. الخامس الطريقة التي اتخذها الكاتب في كتابته، وهذان الأمر الرابع والخامس مأخوذان في مقدمة الكتاب لا في مقدمة العلم. قلنا في التمهيد بالدرس السابق إن كتاب آداب المتعلمين للخواجة نصير الدين الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه تطرق إلى 60 نقطة. النقطة الأولى المقدمة، النقطة الثانية ما يزيد إلى النقطة 60 ما يزيد في العمر. نحن اليوم نبدأ من البداية، البداية المقدمة، نريد أن نعرف هذه المقدمة. احنا سنقرأ متن الكتاب، متن الكتاب بالكامل نقرأ لأنه متن موجز ودقيق وعميق. سنقرأ الآن متن المقدمة، الكتاب سنقرأ بالكامل من نقطة باء البسملة إلى نون والحمد لله رب العالمين. الآن إذا قرأنا المقدمة أريدكم تشخصون هذه المقدمة مقدمة علم أو مقدمة كتاب. ما هو العلم الذي ندرسه في هذا الكتاب؟ آداب المتعلمين، يعني المتعلم ما هو أدبه؟ هذا يحتاج إلى علم. والكتاب الذي ندرسه اسمه آداب المتعلمين. سأقرأ نص المقدمة وأنتم أفتونا مأجورين إن شاء الله. هذه المقدمة مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ كان في مجلس الدرس أستاذنا المرجع الديني السيد كاظم الحائري يقول أنتم فقهاء الأمة، إذا تفتون أنا أفتو وياكم، أنتم أساتذة الأمة، إذا تنصون أنا أنص وياكم. صفحة 59 آداب المتعلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله على آلائه وأشكره على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه وخير أوصيائه، العنصر الأول النقطة الأولى المقدمة. وبعد، فكثير من طلاب العلم لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا، ولا ينتفعون من ثمراته وإن اشتغلوا، لأنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل فلا ينال المقصود. فأردت أن أبين طريق التعلم على سبيل الاختصار على ما رأيت في الكتاب وسمعت من أساتيذي أولي العلم والله الموفق والمعين، فأبين المقصود في فصول شتى. ثم يذكر الفصل الأول في ماهية العلم وفضله، 12 فصل. سؤال، هذه المقدمة مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ مقدمة كتاب. لم يرد فيها تعريف العلم، ولم يرد فيها موضوع العلم، ولم يرد فيها فائدة العلم، بل ورد فيها أولا الداعي الذي دعا الخواجة نصير الدين الطوسي إلى كتابة هذا الكتاب. ما هو الداعي الذي دعا الخواجة نصير الدين الطوسي أن يكتب هذا الكتاب؟ قال: فكثير من طلاب العلم لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا. يعني الكثير من الطلاب يجتهدون في الدراسة ولا يصلوا إلى نتيجة، ولا ينتفعون من ثمراته وإن اشتغلوا. يشتغلون بالدرس والتدريس ولا ينتفعوا بثمرات العلم، ثم يعلل ويقول: لأنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل فلا ينال المقصود. إذن الداعي الذي دعا الخواجة نصير الدين الطوسي إلى كتابة كتاب آداب المتعلمين أن الكثير من طلاب العلم أخطأوا طريق طلب العلم وتركوا شروط التعلم في طلب العلم، لذلك لم يحصلوا على النتيجة ولم يقطفوا الثمرة. إذن الأمر الأول الذي كتبه في المقدمة الداعي الذي دعاه لكتابة كتاب آداب المتعلمين، وهو أن الكثير من طلاب العلم قد ضل الطريق وأخل بالشرائط. والسائر على غير هدى لا يزيده كثرة السير إلا ضلالا. النقطة الثانية التي ذكرها في المقدمة طريقته في كتابة الكتاب. ما هو أسلوب الخواجة نصير الدين الطوسي في كتابة كتاب آداب المتعلمين؟ قال: فأردت أن أبين طريق التعلم على سبيل الاختصار. إذن طريقته الإيجاز على ما رأيت في الكتاب. الكتاب مدرسة لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم، جمعه الكتاتيب. لكن إذا نرجع إلى كتاب الزرنوشي الحنفي الذي هو أصل كتاب آداب المتعلمين، كتاب الزرنوشي موسع وآداب المتعلمين مختصر لكتاب الزرنوشي. هناك يقول: على ما رأيت في الكتب. فإذن إما الخواجة نصير الدين الطوسي اختصر ما رآه في الكتب وهو الأدق، أو اختصر ما رآه في الكتاتيب، يعني في المجالس التي تعلمها. وسمعت من أساتيذي أولي العلم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى المقدمة. النقطة الثانية الفصل الأول في ماهية العلم وفضله. النقطة الثانية فرض العلم. اعلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا الحديث مشهور معروف في كتب الفريقين الشيعة الإمامية وأهل السنة. أما في كتب الإمامية يمكن مراجعة كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي صفحة 63، وقد أسند هذا الحديث إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد رفعه إلى النبي محمد وذكر في عدة كتب، يمكن مراجعة كتاب بحار الأنوار للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي الجزء الأول صفحة 177. وأما من طرق العامة فقد روي في كتب كثيرة، من أهمها ما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة الجزء الخامس صفحة 277، وقال: ومسلمة ليس لها ذكر في شيء من طرقه. يعني طلب العلم فريضة على كل مسلمين، قيد مسلمة لم يأتي في بعض المصادر السنية. وذكره الخطيب البغدادي في كتاب جامع بيان العلم الجزء الأول صفحة 10 إلى 7 إلى 10. سؤال: ما هو المراد بالعلم؟ النبي يقول طلب العلم فريضة يعني واجب على كل مسلم ومسلمة. سؤال: ما هو العلم الواجب؟ الجواب: علم الحال الموصل إلى المآل. يقولون معاينة حالي تغني عن سؤالي. لما ألقي إبراهيم الخليل رمي بالمنجنيق وألقي بالنار، جاءه جبرائيل: ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال: ما حاجتك يا إبراهيم؟ فقال خليل الرحمن: علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني أنقذني يا رب العالمين من جهنم ما يحتاج أطلب. علم الحال يعني العلم الذي تحتاجه أنت في لحظتك، أنت في كل لحظة تحتاج إلى علم. هذا العلم الذي تحتاجه في لحظتك وحالك يجب عليك أن تتعلمه. أما اللي في هاللحظة أنت الآن ما تحتاجه، ما يجب عليك الآن أن تتعلمه. وهذا العلم الذي تحتاجه الآن تحتاجه في الحال، يوصلك إلى المآل يعني إلى ما ترغب فيه في الآخرة، يوصلك إلى النتيجة الأخروية. لأننا لم نخلق للدنيا وإنما خلقنا للآخرة. لاحظ دقة الخواجة نصير الدين الطوسي في التعبير، يقول: المراد بالعلم هو علم الحال الموصل إلى المآل. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خذوا من العلم أنفعه، فإن العلم كثير والعمر قصير. بعض الناس يريد يدرس كل شيء، جيد أن هذا علم جيد، يدرس كل شيء ولا يخرج بشيء، حتى قيل الحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. هذا إذا صار همك بس تقرأ الحواشي، تقرأ التعليقات. يقول الخواجة نصير الدين الطوسي في النقطة الثانية: فرض العلم، ما هو العلم المفروض؟ ما هو العلم الواجب؟ قال: والمراد من العلم ها هنا، يعني في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الحال أي المحتاج إليه في الحال الموصل إلى النفع في المآل. المآل يعني المعاد، ما تقول إليه، من الأول. الأول يعني بمعنى الرجوع، كما يقال أفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ المآل. لا تقرأها حفظ المال، اقرأها حفظ المآل. فيفرض على الطالب ما يصلح حاله. هذه نقطة مهمة، أول خطوة أنت تأتي لدراستها في الحوزة العلمية أو الجامعة، يجب عليك أن تتعلم العلم الذي تحتاجه في الحال وينفعك في الماء. النقطة الثالثة شرف العلم. وشرف العلم لا يخفى على أحد، يكفي أن العلم أهم مائز بين الإنسان والحيوان، بل أهم مائز بين الإنسان وسائر الموجودات هو العلم. الذي ميز الإنسان بإنسانيته عن الحيوان وسائر الجمادات هو كون الإنسان عاقل، مفكر، عالم. قال الخواجة نصير الدين الطوسي: إذ العلم هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة موجودة في الأسد وغيره، والقوة موجودة في الأسد والنمر، والشفقة موجودة في سائر الحيوانات وغيرها. إذن ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. النقطة الرابعة العلم فضيلة، بالإضافة إلى أن العلم شريف وشرف أيضا فضيلة، لأن العقل كما هو موجود في الإنسان أيضا موجود في الملك، لكن فضل الله آدم على الملائكة وتميز آدم على الملائكة بعلمه. عجيب، كيف آدم تميز على الملائكة بعلمه؟ قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إلى أن يقول: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآيات، بعد ذلك ما هي النتيجة؟ لما آدم يتميز على الملائكة بالعلم بما علمه الله، ما هي النتيجة؟ سجدت له الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الذي فضل آدم أبونا أبو البشر على سائر الملائكة هو العلم. النقطة الخامسة والأخيرة نختم بها درس اليوم: السعادة بالعلم. إذا تريد تصير سعيد بالعلم، هناك رواية حلوة وانتون حلوين لازم تأتي الرواية الحلوة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. يا كومي، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. هذه مقارنة بين العلم وبين المال. العلم يحرسك، إذا أنت عالم يخافون منك، ولا تخاف منهم، هم يخافون منك. لكن إذا عندك مال تخاف عليه، يسرقونه. المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو يعني يزيد وينمو على الإنفاق حينما تنفقه. يقول الخواجة نصير الدين الطوسي: وأيضا هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية إن وقع العمل على مقتضى، يعني إن وقع العمل على مقتضى العلم. للتفصيل يراجع كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي رحمه الله. ذكر روايات من طريق الخاصة، من طريق العامة، حكم. يراجع من صفحة 93 إلى 127، ويراجع أدب الدنيا والدين للماوردي من صفحة 41 إلى 43. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين: أعز العز العلم، لأن به معرفة المعاد والمعاش. يعني تين ودين، بالعربي نقول تين ودين، وبالفارسي نقول هم خدا هم خرما، هم خدا الله وهم خرما يعني التمر. تين ودين، عز الدنيا عز المعاش، عز الآخرة عز المعاد. قال علي عليه السلام: أعز العز العلم، لأن به معرفة المعاد والمعاش، وأذل الذل الجهل، لأن صاحبه أصام أبكم أعمى حيران. اسكت لا تتكلم، ابقى مكبوتا مسكونا ساكت. جاء في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عدة أشعار في فضل العلم. قال عليه السلام فيما نسب له: العلم زين، فكن للعلم مكتسبا، وكن له طالبا، ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزينا العقل محترسا، وكن فتى ماسكا محض التقى ورعا، للدين مغتنما للعلم مفترسا. فمن تخلق بالآداب ظل بها رئيس قوم إذا ما فارق الرؤساء. ديوان الأمير المؤمنين صفحة 72. وقال فيما نسب إليه في الديوان صفحة 46: لو صيغ من فضة نفس على قدر، لعاد من فضله لما صفا، ذهب ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب، فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر بذاك به واستعجل الطلبة. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. والعلم مواه الجنة، وأنسه في الوحشة وصاحب في الغربة، وأنس في الوحشة وصاحب في الغربة، ورفيق في الخلوة، ودليل على السراء، وعون على الضراء، وزين عند الأخلاء، وسلاح على الأعداء. يرفع الله به قوما في الخير، ليجعلهم أئمة يقتدى بفعالهم، وتقتص آثارهم، ويصلي عليهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. نزهة الناظر، صفحة 50. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. العلم مهم جدا في حياة الإنسان. هذا تمام الكلام في النقاط الخمسة الأول من النقاط الستين الواردة في آداب المتعلمين للخواجة نصير الدين. النقطة السادسة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.